الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكرنا أيها الإخوة في درس الأمس مصطلح الحديث، وعرفنا مصطلح الحديث وقلنا القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن، وذكرنا فائدة معرفة مصطلح الحديث وهي معرفة المقبول من المردود من الأحاديث، وذكرنا أيضا اسم الناظم، وقلنا ما اسم الناظم؟ عمر
بن محمد
ابن محمد
فتوح بيقون،
ابن فتوح بيقون، احسنت. وقلنا لا تعرف له ترجمة. ذكرنا أيضا في درس الأمس أن هذا النظم مختصر من كم بيت؟ 34 بيتا. وذكرنا تعريف السند والمتن، وقلنا السند ما هو السند؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. طيب المتن ما ينتهي إلى السند من الكلام، وذكرنا أيضا المصطلح والحد وهو التعريف في قوله وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. والآن في البيت الثالث اقرأ يا شيخ بدر.
قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل.
نعم أكمل.
يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
معتمد في ضبطه ونقله. ذكر الناظم في هذين البيتين أول نوع من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح، والحديث باعتبار درجته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. أما الصحيح فهو في أعلى درجات القبول، وأما الحسن فهو مقبول لكن ليس بأعلى الدرجات. أما الصحيح فهو في أعلى درجات القبول، وأما الحسن فهو مقبول لكن ليس بأعلى الدرجات. وأما الضعيف فهو المردود. فنبدأ اليوم في الصحيح. ذكر الناظم له خمسة شروط للحديث الصحيح. شروط الحديث الصحيح أيها الإخوة: الشرط الأول عدالة الراوي، وذكره الناظم في البيت الثاني بقوله يرويه عدل. الشرط الأول عدالة الراوي، عدالة الراوي رحمكم الله. الشرط الثاني تمام ضبط الراوي. الشرط الثاني تمام ضبط الراوي، وذكره الناظم بقوله ضابط. والناظم أيها الإخوة أطلق هنا، وينبغي أن يقيد ذلك بتمام الضبط. قلنا الشرط الثاني ما هو؟ تمام ضبط الراوي، وذكره الناظم بقوله ضابط، لم يذكر ماذا؟ لم يقيد التمام، وينبغي أن يقيد ذلك بتمام الضبط لماذا؟ لكي يتميز الصحيح عن الحسن. حسنت، كما سيأتي معنا. الشرط الثالث اتصال الإسناد، وذكره بقوله وهو ما اتصل إسناده. وهو ما اتصل إسناده. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، هذا هو الشرط. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ. الشرط الخامس السلامة من العلة. السلامة من العلة، وذكرهما الناظم بقوله ولم يشذ أو يعل. ويصح فيها ضم الشين وكسرها وفتح الياء. يقول يشذ 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 أو يشذ يشذ أو يشذ، وهما مبنيان للفاعل. ويصح فيها وجه ثالث وهو يشذ للبناء للمفعول. ويعل مبنية للمفعول. نبدأ أيها الإخوة بالشرط الأول وهو عدالة الراوي. واعلم أن هذه الشروط فيها شرطان متعلقان بالراوي، وهما عدالته وتمام ضبطه. والمراد بالعدالة أن يكون أكثر أحوال الراوي طاعة الله، أكثر أحوال الراوي طاعة الله. وهذا التعريف ذكره الشافعي في عدد من كتبه، وابن حبان في مقدمة صحيحه. وليس المراد بطاعة الله في كل أحواله، المراد أن يكون مستقيما في دينه في الجملة، مستقيما في دينه في الجملة. ولا يشترط في العدل أن يكون سالما من الذنوب والمعاصي، ولا يشترط في العدل أن يكون سالما من الذنوب والمعاصي. فما من إنسان إلا وتقع منه الهفوات والزلات. ورواة الحديث من جملة البشر فلا يسلمون من ذلك. واشتراط العدل حتى نتيقن من صدقه، إذا قال حدثني فلان تعرف أنه صادق في حديثه وأنه لا يكذب. والشرط الثاني أيها الإخوة وهو تمام ضبط الراوي. والمراد بالضبط الإتقان، أن يكون الراوي متقنا لحديثه، سواء كان يحفظ هذا الحديث عن ظهر قلب أو كان قد دونه في كتبه. والإتقان درجات، ليس على درجة واحدة. والصحيح يشترط فيه أن يكون ضبطه في أعلى الدرجات. وسبب اشتراطه في الراوي هو أن يغلب على الظن عدم خطأ الراوي في الحديث. والراوي إذا اجتمع فيه هذان الوصفان وهما ماذا؟ عدالة الراوي وتمام ضبط الراوي. وصفان: الأول الراوي إذا اجتمع فيه، الأول العدالة، الثاني تمام الضبط، يسمى ثقة، يسمى ثقة. فمن هو الثقة؟ إذا قال الآن نعرف، إذا قال لك إنسان ثقة، إذا ذكروا ثقة فهو اجتمع فيه العدالة وتمام الضبط. طيب ما هي العدالة؟ أحسنت. والثاني الضبط، يكون ماذا؟ متقنا للحفظ إما عن ظهر قلب أو الكتابة. طيب لو جاء شخص فاسق ولكن حافظ، هل يقال عنه ثقة؟
لا،
انتفى شرط وهو ماذا؟
عدالة.
العدالة. جاء شخص عابد ولكن لا يحفظ، هل يقال عنه ثقة؟
لا،
انتفى شرط ماذا؟ اتقان الضبط. فلا بد، فعرفنا من هذا أن الثقة وهو ما يجتمع فيه العدالة وتمام الضبط، وعرفنا معنى العدالة ومعنى تمام الضبط. وقلنا يسمى ثقة، والثقة هو العدل تام الضبط، ولو كان الراوي عدلا لكنه كثير الغفلة فإنه لا يسمى بثقة. ولا بد أن يكون في أعلى درجات الحفظ، حفظه يعني كالحديد، لكن لو كان شخص حفظه كالحديد وفاسق هل يسمى ثقة؟ قلنا لا يسمى، فلا بد من توفر الوصفين في الثقة: العدالة وتمام الضبط. الشرط الثالث أيها الإخوة: اتصال الإسناد. اتصال الإسناد، والمراد به أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه. وفي درس الأمس مر معنا أن الإسناد فيه سلسلة من الرواة. إذا قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، تبين من ذلك أنه ماذا؟ سمع من شيخه. إذن الإسناد ماذا يكون؟ متصل. فلا بد أن نعرف بين كل راو ومن فوقه أنه سمع منه، كما سيأتي التمثيل معنا. لماذا نشترط اتصال الإسناد؟ لأن الإسناد إذا صار في يعني انقطاع، أي عندنا راو ساقط لا نعرفه في الإسناد، مثال حدثنا شخص عن آخر لم يسمع منه، بينهما واسطة لم تذكر في الإسناد، فيكون هنا ماذا؟ واسطة بينهم لم تذكر في الإسناد. قلنا حتى يكون السند يعني متصلا لابد، لا حتى يكون يعني الحديث صحيحا أن تتوفر فيه هذه الشروط. طيب إذا شخص لم بينهم لا نعرفه، كيف؟ صحيح هو يكون في انقطاع، لكن لماذا؟ لأننا لا نعرف أهو ثقة فيه تمام الضبط والعدالة، لا نعرف كيف نحكم عليه. واضح أيها الإخوة السبب أن يكون، فهو يعني مر معنا اشترطنا في الراوي أن يكون عدلا تام الضبط. وهل الراوي الساقط عدل؟ هل هو تام الضبط؟ لا نعرف. فلما سقط من الإسناد جهلنا حاله من حيث العدالة والضبط. إذن اشتراط اتصال الإسناد هو راجع في حقيقة الأمر إلى الشرطين الأوليين، وهما عدالة الراوي وتمام ضبطه. الأول عدالة الراوي، الثاني تمام ضبطه. نأخذ مثال على ما اتصل إسناده، اكتبوا هذا المثال. قال البخاري في صحيحه: حدثنا خلاد ابن يحيى، حدثنا عيسى ابن طهمان، قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، الحديث رضي الله عنه. إذن هذا السناد يعني الآن كل راو سمع الحديث ممن فوقه. البخاري ماذا قال؟ حدثنا خلاد ابن يحيى، وعبر بأخذ الحديث بصيغة الأداء وهي ماذا؟ حدثنا، وهي تفيد ماذا؟ الاتصال. سيأتي معنا الصيغ. إذا قال الراوي حدثنا سمعت تفيد ماذا؟ الاتصال. فعرفنا أن بين البخاري وخلاد السند ماذا؟ متصل. وخلاد حينما أخذ عن من فوقه قال ماذا؟ قال حدثنا عيسى بن طهمان، فبين أن بين خلاد وعيسى الإسناد ماذا؟ متصل. وعيسى ماذا عبر؟ قال سمعت. وهذه الصيغ صيغ ماذا؟ تدل على ماذا؟ الاتصال. وهذا يفيد الاتصال، صيغة السماع. فحدثنا وسمعت تفيد الاتصال. إذن هذا إسناد ماذا؟ متصل، لأن كل راو سمع الحديث ممن فوقه. واضح أيها الإخوة؟ طيب مثال ما لم يتصل إسناده حتى يتضح. الآن عرفنا ماذا؟ مثال السند المتصل، ذكرنا بعض الصيغ، والآن نذكر مثال على ما لم يتصل إسناده حتى يتضح ما ذكرنا. قال أبو داود رحمه الله في المراسيل، اكتبوا ماذا قال أبو داود في المراسيل: حدثنا قتيبة ابن سعيد، أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه، قلنا قال أبو داود رحمه الله في المراسيل حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما فانصرف. الزهري أيها الإخوة تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما زمن، فعلمنا بهذا وقوع ماذا؟ الانقطاع. أحسنت في هذا الإسناد، فإننا لا نعرف الواسطة بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون صحابيا. طيب إذا كان الصحابي هل ننظر في الراوي عدالته و لا؟ لماذا شيخ حجرف؟ أحسنت، لأن إذا كان صحابيا يكون الإسناد متصل، لأن الصحابة وثقهم الله عز وجل ويكفي في ذلك. إذا نظرت صحابي لا تبحث عنه هل هو تام الضبط، هل هو يعني فيه العدالة. فإذا كان الصحابي يكون الإسناد متصل، لكن إن كان غير صحابي تابعي آخر لا نعرف حاله من حيث العدالة والضبط، هنا يكون الإسناد ماذا؟ منقطع، لا يصح. فمن شروط الصحيح ماذا أخذنا؟
العدل، تام الضبط،
اتصال الإسناد، هو السند. الشرط الرابع أيها الإخوة السلامة من الشذوذ، السلامة من الشذوذ، وهو مخالفة لمن هو أوثق أو الجماعة من الثقات. السلامة من الشذوذ وهو يعني الشذوذ هو مخالفة لمن هو أوثق أو جماعة من الثقات، هذا يسمى إيش؟ شذوذ. ولا بد حتى يكون الحديث صحيحا أن يكون سالما من ماذا؟ من الشذوذ. طيب عندنا في الشذوذ مخالف ومخالف، عندنا في الشذوذ مخالف ومخالف. المخالف لا بد أن يكون ثقة، أما ما مخالفة الضعيف فلا شأن لنا بها. الحديث عندنا رواه ثقة لكن خالف غيره، والمخالف أحد أمرين، إما أن يكون أوثق منه أوثق من الأول، أو أن يكون جماعة من الثقات. واضح؟ ثقة الثقة خالف من هو أوثق منه، فهذا يسمى إيش؟ شاذ. ثقة خالف جماعة من الثقات، هذا يسمى إيش؟ شاذ. ولا بد من صحة الحديث أن يكون صحيحا أن يكون سالما من الشذوذ. طيب ما هو الشذوذ؟ من هو أوثق منه؟ نعم، سيأتي معنا الآن، يعني سيأتي مثال يقرب هذا الأمر. مثال ذلك شخص لم يذهب إلى المحاضرة في المسجد أو الدرس لشيخه في المسجد، مثال ذلك، فذهب إلى اثنين من طلبة العلم، فسألهما ماذا قال الشيخ اليوم في الدرس، فذكروا الدرس، وقال أحدهما ذكر الشيخ في الماء أنه قسمان، أنه ينقسم إلى قسمين، وقال الآخر رجح الشيخ أنه إلى ثلاثة أقسام. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال أحدهما رجح الشيخ أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس، وقال الآخر ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر وطهور ونجس. طيب هل الشيخ يعني ينفع أن يكون رجح كلا المسألتين؟ واضح السؤال؟ الآن الماء بعضهم يرجح أنه ثلاثة أقسام وبعضهم يرجح أنه يأتي شخص يرجح ماذا؟ أنه ينقسم إلى قسمين، وشخص ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هل يمكن للشيخ أنه يقول أنا أرجح الاثنين؟ واضح، واضح، لابد أن يكون رجح أحد الطرف. طيب هذا الذي لم يحضر الدرس وقال له من إخوانه طلبة العلم الشيخ رجح أنه ينقسم إلى قسمين، وقال الآخر بل رجح إلى ثلاثة أقسام، الآن يريد أن يأخذ ماذا رجح الشيخ؟ الذي قال إلى قسمين هذا حفظه قوي ومتين ومعروف بالمواظبة على الدرس والحرص، كما نقول في المدرسة هذا الأول على الصف، وهذا من المتوسطين جيد أو جيد جدا، واضح؟ يأخذ رواية من؟ الآن اختلف ثقة وأوثق منه يعني أضبط منه، يأخذ رواية من؟ الأضبط منه، هذا يسمى الآخر يسمى ماذا؟ شاذ. لماذا؟ لأن في روايته خالف الأوثق منه، فالأقل نباهة يسمى ماذا؟ ثقة، لكن خالف من هو ماذا؟ أوثق منه، فلا يقبل حديثه لكن يسمى ماذا؟ شاذ. واضح ما هو الشاذ؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو جماعة من الثقات قالوا ما إلى قسمين وهذا الشخص لوحده ثقة قال إلى ثلاثة أقسام، فنأخذ بالجماعة من الثقات ونقول لمن خالفهم شذ، فلا بد من صحة الحديث أن يكون سالما من الشذوذ، سالما من الشذوذ. والذي رواه يعني الذي قال خالف منه هو أوثق منه الأقل حفظا، الذي خالف الأحفظ روايته تسمى شاذة لأن راويه أو راويها خالف من هو أوثق، والناظم سيذكر الشاذ في بيت سيأتي معنا في آخر المنظومة. قال: وما يخالف ثقة به الملأ، وفي نسخة فيه الملأ فالشاذ. سيذكره في بيته. طيب، الشرط الخامس أيها الإخوة، وهو السلامة من العلة. السلامة من العلة. طيب ما هي العلة؟ قالوا: هي وصف خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. هذه صعبة. هذه العلة هي وصف خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. طيب، عندنا وصف يقدح في صحة الحديث، يعني يقضي عليه بالضعف، لكن هذا الوصف خفي لا يدركه أي أحد. إذا نظرنا في رواة الإسناد نجدهم ثقات، وإذا نظرنا إلى الاتصال والانقطاع نجد ظاهره الاتصال. فهذا الوصف الخفي لا يدركه إلا الأئمة الكبار، لأن علم العلل أيها الإخوة هو أدق علوم الحديث. ولم ينبغ فيه إلا الفحول من الحفاظ كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالإمام البخاري و أبو حاتم وأبو الزرعة ونحو هؤلاء. طيب، لماذا اشترط العلماء السلامة من الشذوذ والعلة؟ تقدم أن الراوي من آحاد البشر، يخطئ كما يخطئ الناس، فهو وإن كان يعني حفظه قويا متينا لا بد أن يخطئ في بعض الأحاديث ولو أخطاء يسيرة. كيف نكشف هذه الأخطاء التي وقع فيها الراوي الثقة؟ بالنظر في سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. فإذا كان سالما من الشذوذ والعلة علمنا سلامة هذا الحديث من وقوع الخطأ فيه. وإذا وقع في الحديث شذوذ أو علة علمنا أن هذا الراوي ثقة أخطأ يعني بعض الرواة كان يحفظ 100,000 حديث بإسناده، يعني متقن 100,000 حديث، لكنه أخطأ في خمسة أحاديث فقط. هذه الخمسة هل تنقص من حفظه شيء؟ لا تنقص، يعني لا تنقص في حفظه شيئا. لماذا؟ لأن طبيعة البشر طبيعة بشرية. طيب، كيف كشف الحفاظ وقوع الراوي في الأخطاء الخمسة هذه؟ كيف عرفوها؟ بالنظر في سلامة أحاديثه من الشذوذ والعلة. فاكتشفوا أنه أخطأ، وعندهم معرفة في هذا. معرفة كيف؟ إذا أخطأ يقول مثال فلان إذا أخطأ غالبا يخطئ في أسماء الرواة، يعرفون هذا يخطئ في أسماء الرواة، وفلان إذا أخطأ يخطئ في المتون ونحو ذلك. نظروا في مرويات هذا الراوي وقارنوها في مرويات أقرانه، وعرفوا ما عند كل راو من هؤلاء من الأخطاء. كيف؟ لا، نظروا في المرويات فوجدوا أن هذا يخالف هذا الراوي في كذا في المرويات. فهؤلاء علماء كبار، هذا العلم من أصعب العلوم وهو علم العلل، فهم ينظرون حتى يعرفون أن فلان كثير ما يخطئ في أسماء الرواة، فإذا ذكر الرواة نظروا في من روى هذا الحديث عدد، ثم هذا خالفهم، إذن هذا خطأ منه، وإلا هو حاضر. فتجدهم يقولون روى 100 حديث أو 1000 حديث عنده 5 منها فيها خطأ، وهذه طبيعة بشرية. فهذه تسمى علة في الحديث، ولا بد من الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. سيأتي معنا مثال أيها الإخوة على ذلك حتى نعرف نطبق يعني ما ذكرنا. الآن كل ما تقدم معنا نظري وذكرنا مثال، نأخذ الآن يعني مثالا تطبيقا، نجمع الشروط السابقة في 3 أقسام. الآن قلنا شروط صحة الحديث ما هي؟ والعلة. نجمع هذه في 3. الآن عرفنا نعم، الآن نجمعها في 3 ونطبق على حديث. نقول مثال الحديث الصحيح، نأخذ الآن نجمعها الشروط السابقة في 3 أقسام. الأول التحقق من عدالة الراوي أو الرواة وضبطهم، التحقق من عدالة الرواة وضبطهم. جمعنا ماذا؟ التحقق من عدالة الرواة وضبطهم.
العدل وتمام الضبط.
أحسنت، بقسم واحد. الثاني التحقق من اتصال الإسناد، تحقق من اتصال الإسناد. 3 التحقق من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، تحقق من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. نأخذ مثال الحديث الصحيح، قال الدارمي في السنن، الحديث الصحيح قال الدارمي في السنن، ويقال السنن ويقال المسند، مسند الدارمي ويقال إيش؟ سنن الدارمي. بعضهم يسميه مسند الدارمي وبعضهم سنن الدارمي. قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا عاصم الأحول. عن عبد الله ابن سرجس بكسر الجيم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. الحديث كتبتم هذا الآن قال الآن ننظر في هذا الحديث إلى الجهات الثلاث التي مضى ذكرها، نطبق على هذا الحديث التحقق من عدالة الرواة وضبطهم. الراوي من هو لهذا الحديث؟ لا، ما بعده، يزيد بن هارون. ماذا قال هو؟ نعم، قال أخبرنا. صيغ هذه صيغة ماذا؟ أخبرنا، قلنا تدل على الاتصال. قال أخبرنا، قال والراوي هو يزيد بن هارون. قال يزيد بن هارون، نذهب إلى، إذا أردنا أن نعرف من هو يزيد بن هارون، قلنا إذا أردنا أن نطبق الثلاثة التي ذكرنا الأقسام وهي التحقق من عدالة الرواة وضبطهم، كيف نعرف هذا الآن؟ لا، نذهب إلى أي كتاب؟ إلى كتاب تقريب التهذيب حتى نطبق ما ذكرنا من الشروط. نذهب إلى كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو من أيسر الكتب التي يرجع إليها لمعرفة أحوال الراوي، هل هو ثقة أم غير ذلك، لأنه لخص حال الراوي في كلمة أو كلمتين، قال فلان ثقة، فلان تام الضبط، عابد ثقة، بخلاف كتب الجرح والتعديل الأخرى غالبا يفيضون في ذكر أحوال الراوي وينقلون كلام الأئمة المتقدمين، وإذا كان في الراوي اختلاف ربما القارئ المبتدئ لا يعرف كيف يرجع أو يرجح بين هذا الخلاف. أما الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب فلخص اختياراته وترجيحاته في الرواة بكلمة أو كلمتين. طيب، إذا رجعنا إلى ترجمة يزيد بن هارون، قال الحافظ ابن حجر في الكتاب، يعني في يزيد بن هارون، قال ثقة متقن عابد، يعني توفرت فيه شروط ماذا؟ العدالة والضبط، فهذا يسمى ماذا؟ ثقة. والراوي الثاني وهو من؟ عاصم الأحول. طيب، ما بينهم ماذا قال؟ صيغ، هذه تسمى صيغة إيش؟ الأداء. وأنبأنا تدل على الاتصال، صيغة أنبأنا تدل على الاتصال. طيب، الآن عرفنا يزيد بن هارون ثقة وأخبر عمن فوقه، أنبأنا صيغ تدل على الاتصال، وعاصم ما يعني من فوقه، قال عنه إذا رجعنا إلى كتاب ابن حجر قال ثقة، يعني توفرت فيه شروط ماذا؟ العدالة والضبط إذا قال ثقة. فإذا هنا الإسناد ماذا يكون؟ متصل، ثقة روى عن ثقة بصيغة تدل على الاتصال. طيب، الراوي الثالث وهو ماذا قلنا؟ الصحابة، والصحابة كلهم ماذا؟ عدول، لا يحتاج إلى أن تبحث عنهم في الكتب، وثقهم الله عز وجل، ونكتفي بتعديل الله لهم. ومبحث الصحابة عدول هذا في كتب العقيدة يذكرون ذلك، وهذا ثابت. فرواة الحديث الآن عندنا ماذا؟ ثقات، عدول، ضابطون. تحقق الشرطان الأول عدالة الراوي وتمام ضبطه. ننظر إلى الجهة الثانية وهي ماذا؟ الاتصال. قلنا نجمع ما سبق من 5 شروط إلى 3 وهو الاتصال. اتصال الإسناد الدارمي عبر عن أخذ الحديث عن يزيد بصيغة ماذا؟ أخبرنا، وهي تفيد الاتصال لا الانقطاع. ويزيد عبر بقول أنبأنا وهي تفيد الاتصال. وعاصم عبر بصيغة ماذا عاصم؟
عن
تبهوا، عاصم عبر بصيغة عن. طيب عن تفيد الاتصال أو الانقطاع؟ عن لا تفيد الاتصال ولا تفيد الانقطاع، وإنما تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، وهنا محمولة على الاتصال، لأن عن تعمل على الاتصال بشرطين. واضح يا شيخ معاذ؟ قلنا الآن صيغ الأداء، عرفنا أن أنبأنا، سيأتي معنا صيغ الأداء، أنبأنا وأخبرنا وسمعت تدل على ماذا؟ الاتصال. الآن صيغة عن هذه تفيد الاتصال بشرطين. أحسنت، نقول هي الصيغة عن لا تفيد الاتصال ولا تفيد الانقطاع، تفيد الاتصال بشرطين، يعني ليس على إطلاقه تقول عن منقطع، تفيد الاتصال بشرطين. طيب إذا انتفى شرطا واحدا أصبح الحديث منقطع. واضح شيخ معاذ؟ مشهداني واضح. طيب ما هما الشرطان؟ أن يكون تفيد الاتصال بشرطين: أن لا يكون الراوي مدلسا، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون هذا الراوي قد عرف أخذه عن هذا الشيخ يعني يكون تلميذ عند الشيخ ولو سمع منه بعض الأحاديث غير هذا الحديث، سمع منه أحاديث، إذا سمع من هذا الشيخ أحاديث إذن هذه الرواية إذا قال عن تفيد ماذا؟ الاتصال، لأنه سمع من أحاديث ولم يكن مدلسا، يعني في الجملة سمع أحاديث، لا يلزم هذا الحديث سمعه. واضح؟ سمع بعض الأحاديث. مثال أن يكون حدث عنه بأحاديث سمعها منه، عبر فيها بحدثنا، لكن جاء بحديث آخر عبر به بعن، لم يقل أخو حدثنا، قال عن، إذن هذه عن تكون ماذا؟ تفيد الاتصال، نحملها على الاتصال ما دام أنه ليس مدلسا. وهذان الشرطان متحققان هنا في هذا الحديث، ومن هنا نعرف أن صيغ الأداء 3 أنواع. صيغ الأداء 3 أنواع: النوع الأول صيغ دالة على الاتصال، مثل سمعت، حدثنا، أخبرنا، هذه تدل على الاتصال. الثاني صيغ دال على الانقطاع، صيغ ثاني دال على الانقطاع مثل بلغني، أنبئت، أخبرت، حدثت. هذه صيغ تدل على أن هناك واسطة لم تذكر. الثالث صيغ لا تدل على الانقطاع ولا على الاتصال، مثل عن وقال، وهذه تحتمل على الاتصال أو تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال بشرطين كما مر معنا، وهما ماذا يا شيخ معاذ؟ أحسنت، أن يكون روى عنه أحاديث أخرى صرح فيها بالسماع. عن وقال هذه تحتمل، فإذا يعني فإذا توفر الشرطان حملت يعني إذا توفر الشرطان حملت عن أو قال على الاتصال. وهذه أيها الإخوة فائدة نادرة الوجود، يحسن بطالب العلم أن يضبطها ضبطا جيدا، لأنها تسهل له كثيرا من المسائل. وهي ما ذكرنا. طيب الجهة الثالثة الآن حتى نعرف هذا الحديث، وهي ماذا؟ التحقق، قلنا من السلامة، التحقق من السلامة من الشذوذ والعلة. إذا أردنا معرفة سلامة الحديث من الشذوذ والعلة نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن نجمع طرق هذا الحديث لننظر هل الراوي الثقة الذي روى هذا الحديث هل خالف غيره أو لم يخالف، هل تفرد به أو لم يتفرد. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن نوازن بين روايته والروايات التي رواها أقرانه، حينما نأخذ حديثا رواه مالك، مالك وهو جبل الحفظ وإمام السنة، ننظر هل خالف أقرانه مثل عبيد الله بن عمر أو أيوب السختياني أو ابن أبي ذئب أم وافقوه. إن وافقوه علمنا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، وإن خالفوه نحتاج أن نرجع نعرف من الذي أصاب، يعني نرجح في ذلك، نعرف من الذي أصاب في هذا الحديث ومن الذي أخطأ فيه. وإذا عرفنا من أخطأ يسمى حديثه ماذا؟ شاذ. أحسنت، لأنه خالف من هو أو خالف الجمع من الثقات. طيب أمثالنا الآن من المبتدئين في معرفة هذا العلم، لا نستطيع أن نكشف مثل هذا العلم، يعني وهو علم ماذا؟ السلامة من الشذوذ والعلم، وهي طريقة عسرة نحتاج إلى هذه إلى طالب علم من المتقدمين في هذا الفن حتى يتمكن منه، لكن يستطيع يعني من أمثالنا أن يعتمد على من؟ على الأئمة الكبار. إذا قال هذا الحديث رواه مسلم، إذن لا تبحث، اتفقوا على صحته. طيب نطبق هذا الحديث على هذا الحديث، نجد أن هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه الذي مر معنا، ومسلم تصحيحه مثل أو محل اتفاق بين أهل العلم، وتصحيح مسلم يفيد سلامة هذا الحديث من الشذوذ والعلة. إذن بهذا التطبيق علمنا أن هذا الحديث ماذا؟ صحيح، اجتمعت فيه ماذا؟ شروط الصحة، رواته عدول وتام الضبط، وسناده متصل، وهو سالم من الشذوذ والعلة، فتحققت فيه شروط الحديث الخمسة. بهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول وهو الحديث الصحيح، وهذا باب عظيم. قد أطلنا قليلا، لكن في هذا الباب ما بعده يترتب عليه، والحمد لله ما بعده سيكون يسيرا لأنه مترتب على هذا. ونكمل غدا إن شاء الله. هذا هو، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.